انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في كلمة توجع قلبك تخليك تقعد تفكر طول الليل، وفي كلمة تزهر قلبك تخليه مليان فرحة تخليك طاير في سابع سما، في كلمة تديك طاقة وحماس تخليك تقعد تفكر في المستقبل وتحس انك تقدر تعمل كل حاجة، وكلمة تخذلك قدام نفسك توجعك تحس قد ايه ان انت فاشل ومش قادر تعمل حاجة. في كلمة ممكن ان هي تغير مستقبلك وتخليك تدخل في دايرة وعود انت قدها او مش قدها، وفي كلمة تانية ممكن ان هي تنهي حاجات كتير في حياتك ولو بغلطة. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. في سر الكلمة مع أمنية غيس على تسعينات اف ام هنتكلم عن تأثير كل كلمة بنقولها علينا وعلى حوالينا. انتظرونا في سر الكلمة.
سر الكلمة مع أمنية غيث، كل يوم حد وثلاث الساعة 3:15 العصر على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم اعزائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من سر الكلمة مع أمنية غيث على تسعينات اف ام. في انتظار رسائلكم ومشاركاتكم على 0-1427-894 وعلى هاشتاج سر الكلمة راديو تسعينات اف ام مع أمنية غيث. الحقيقة كم الناس اللي شاركت بقصصها وتأثيرها أو تأثير عفوا الكلمة عليها وعلى حياتها وعلى ذكرياتها وعلى عقلها الباطن كتير قوي. فيهم من يعي ان ده فعلا مأثر عليهم تأثير كبير، وفيهم اللي اكتشف ده في الحلقة اللي فاتت او لمست كده معايا الكلمات اللي احنا ذكرناها، وفيهم اللي متوقع ان ممكن يكون الكلمات اللي هو متذكرها ومأثرة فيه فعلا هي السبب في اللي هو بيمر بيه. في من شارك كلمات وردود أفعال للأباء، ومنهم ناس عندهم 40 سنة و 45 سنة، وبعض آخر منهم عندهم 52 سنة، متذكرين بشدة ومتأثرين جدا تأثر شديد جدا بردود أفعال الأب والأم عليهم، بموقف كانوا بيتمنوا فيه تفاعل، إحساس، رياكشن، رد فعل في تعبيرات وش، في فوليوم صوت، في دفى، في إحساس إن الأب أو الأم دول أنا فرحان بيك، أنا سعيد، أنا فخور، أو لأ تعالى أنا هرشدك، أنا هنصحك، أنا هقولك كذا، بدلاً من التنظير والنقد اللاذع اللي ناس كثيرة بتنهجه نهج إن هو ده أنسب طريق للتعليم، ولكن الحقيقة لأ. يعني في واحدة أثرت فيا جدا جدا، هي أم لأربع أطفال، مش أطفال ما شاء الله، دول بقوا شباب يعني في الجامعة خلاص، وهي كبيرة في السن وأولادها خلاص بقوا يعني شباب في الجامعة بالفعل، وقربوا خلاص إن هم يتخرجوا، في واحد منهم فعلا اتخرج أوريدي، ولا زالت تعاني من بعض التصرفات اللي كانت بتتصرفها أمها وهي طفلة عندها 7 سنين و6 سنين، وقعدت تحكي لي ان قد ايه هي كانت متأثرة بده وما كانتش مدركة. يعني هي ادركت ده من شهر فات، شهر واحد، على قعدت عايشة 50 سنة من عمرها متأثرة تأثر سلبي، وربت ولادها تربية سلبية بناء على اعترافها هي شخصيا على على بنيان سيء من الأهل، من أسلوب الكلام، كل ده احنا بندور حوالين الرد، رد اللي حواليك، رد اللي انت منتظر منهم ان هم يردوا. يا جماعة ارجوكوا قدروا قيمة كل كلمة انتوا بتنطقوا بيها او ما بتنطقوهاش. في بعض الاوقات الصمت بيكون جارح وبيكون اثره نفس اثر الكلمة السيئة او التعنيف او الضرب في بعض الاوقات. ولو ما كانش كده ما كانوش عملوا دراسة قوية وكبيرة جدا في علم النفس عن حاجة اسمها الصمت العقابي اللي بيمارسوا أكتر الناس ممارسة للصمت العقابي هم النرجسيين، وهم كثر يعني في حياتنا. ولكن ناس كتيرة جدا بتنهج نهج الصمت العقابي على أساس إن هو أحسن من إني أرد، أو أحسن من إني أجرحها ولا وجحها ولا أرد عليها بكلمتين أهو أديني ساكت، أو أحسن من مش عارفة إيه. لا، هو مش أحسن، هو ده زي ده، ده نفس نتيجة ده بالظبط. خاصة لو بتتعاملوا مع أشخاص حساسين عندهم إحساس زايد شوية. للأسف الناس بتتعامل مع الشخص الحساس إن هو كأنه لازم يتعالج، أنت اللي عندك مشكلة مش أنا. انت الطبيعي انك تكون متبلد المشاعر ومتبلد الاحساس وكل حاجة كده على الهادي بزيادة. اللي هو فيما متعارف عليه اهدى اهدى اهدى، كل حاجة كده اهدى. دي مش حاجة حلوة على فكرة، ومش حاجة صحية ابدا في المجتمع ككل على فكرة. لان اللي دايما جواه طاقة شعور معينة من غضب او من فرح او من حزن او من أي شعور هو حاسس بيه إنساني طبيعي، ربنا ولده واداله الأحقية إن هو يحس بالمشاعر دي، وإنت جيت عايز تحجمها بالعافية. في أشخاص طبيعتهم هدين ومشاعرهم محجمة، وفي أشخاص أخرى مشاعرهم جامحة، الزعل بيزعل من قلبه، الفرحة بيفرح من قلبه حتى لو على حاجة تافهة، حاجة بسيطة. وعلى فكرة اللي بيفرح على حاجة بسيطة المفروض يقدر، ولكن للأسف في الزمن ده من الكبير والصغير ما لا يقدر. اللي بيفرح على حاجة بسيطة دايما بيلام وبيتهم إن هو تافه. اللي أنا عايزة أقوله من كل ده إن الاتهامات الكتيرة دي والكلمات الكتيرة اللي ممكن إن هي تبان فيها قدر كبير من الرزانة والهدوء والسيطرة على رد الأفعال بصمت أو بكلمة إهدى بس بقى بلاش أفورة، أنت بتعمل كده ليه؟ أنت فرحان قوي كده ليه؟ أنت إيه يعني الموضوع ده؟ إيه ده؟ ده كله بيعمل بلبلة في الشخص ده، خاصة لو بنتكلم على أب أو أم. طيب لو هننتقل بقى لرسالة أخرى جات لي من واحد مش من واحدة، عشان أنا قصدت أن أنا أخد بعض الرسائل اللي ملهاش علاقة ببعض، أن هما مش بنتين أو ولدين، عشان محدش يقول البنات هي المقفارة. أهو واحد أهو وبرضو كبير، هو دلوقتي 35 سنة كما ذكر، وذكر في الرسالة يعني إنه هو 35 سنة وتأثر بوالدته جدا على مدار عمره كله. كل كلمة هي بتقولها هو كان بياخدها على محمل الجد بشدة، فأصبح شخص على حد قوله لا يحتمل. هو شايف إن كل اللي حواليه يعني زي ما هو حكالي في الرسالة اللي بعتها، ان هو اتجوز عن حب، خلف، مش عارف يربي ابنه لحد دلوقتي، مش شايفه اصلا ان هو مؤهل ان هو يتربى. هو دلوقتي ابنه عنده سنة ونص او سنتين، مش متذكرة، سنة ونص او سنتين هو في الحدود دي. ولكنه هو لما تواصلت معه بقول له يعني طب انت عملت ايه، طب خلي بالك من رد فعل كذا، قال لي لا 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 هو لسه صغير وهو مش فاهم حاجة ومش هيفتكر حاجة، لسه 3-4 سنين عبال، 3-4 سنين كمان بعد السنة ونص دول عبال ما ممكن ان هو يستوعب او يفهم حاجة. ده أصلا عنده مشكلة في إن هو مش مدرك إن كل طفل حتى وهو في بطن أمه، لأ هو مستوعب وبيسمع وبيخزن في عقله الباطن يا جماعة، لأن في ناس كتيرة جدا بتتعامل إن العقل الباطن ده للأحلام بس، وإحنا لما ننام كده نكبر كده ونحلم بكوابيس ونحلم بحاجات لطيفة فهو ده من العقل الباطن. لأ، هو العقل الباطن الحقيقة هو اللي مشكل شخصيتنا اللي إحنا عايشين بيها في دنيتنا دي، هو اللي بيخلينا نتعامل بشكل كويس أو وحش، نكون مهذبين ولساننا نظيف وطريقتنا مقبولة أو فج القول وطريقتنا مش مقبولة. في حاجات كتير هو اللي بيخلينا يبقى عندنا ميول لحاجات تانية في حياتنا كتير. الحقيقة التعامل مع العقل الباطن أهم من وجهة نظري أنا الشخصية عن العقل الواعي، أو ممكن نقول في نفس الأهمية، ولكن عظم أهميته بالنسبة لي أن أنت تقدر أن أنت تتعامل مع العقل الباطن وابنك ده نايم، تغذيه بمعلومات أو تكلمه أو تزرع فيه بعض القناعات وهو نايم وهو في بطن أمه، تقدر أن أنت تغذيه بالمعلومات دي. وكل الكلام ده علمي على فكرة، كل الكلام ده دراسات مبنية من سنين ومعترف بيها دولياً، وكل دكاترة علم النفس والصحة النفسية والناس المسؤولة عن التربية والطفولة معترفين وبيقروا وتعبوا من كتر المنهدة في الكلام ده ان الناس تستوعب ده. عدم استيعابنا لتأثير كل كلمة احنا بنقولها على ولادنا، على مراتنا، على زوجنا، على زمايلنا في الشغل، على الناس المارة حوالينا في أي مكان، بيخلق من كل المار حوالينا دول ناس غضبانة، ناس جواها مشاعر سلبية قوي، ناس عندها إحساس إن هي مش محسوسة، محدش حاسس بيها ومش فارق عند حد. ففي كتير منهم بيلجأ إن طالما مش فارق عندك خلاص انتوا كمان كلكم مش فارقين عندي، طالما محدش حاسس بيا فانا مش حاسس باي حد، حتى لو انا حاسس هنكر وهرفض احساسي ده. لما ربنا يأمرنا بالكلمة الطيبة واللين في القول وفي النصح وفي الارشاد، لما تلاقي كل الانبياء من عيسى وموسى ومحمد، وموسى استند حتى بهارون أخوه علشان هو بيعرف يتكلم كويس، وطلب من ربنا إن أخوه يساعده علشان هو بيعرف يتكلم. فكرة الكلمة الطيبة والنقاش وإزاي تقدر إن أنت توصل اللي جواك للي قدامك دي مذكورة في كل الأديان وفي كل الشرائع، وربنا ذكرها لنا في القرآن وفي السنة، وكل الحاجات الحديثة من إتيكيت والبروتوكول في التعامل والطريقة اللطيفة والمش عارفة إيه والإيه، كل الحاجات بلا استثناء بتأكد على أهمية الكلمة، بل كمان على أهمية صوتك ونبرة صوتك وإنت بتتكلم. يعني أنا دلوقتي لو كلمت معاكم بنبرة فيها نرفزة، اسلوب فيه شدة كده، وطريقة انا عمالة ادي في اوامر، عمالة اتكلم ان كده ما ينفعش، كده المفروض كذا، او طريقة هادية بزيادة وتنيم اللي قدامي ومحدش يبقى حاسس بان الوقت بيعدي ولا ما بيعديش وتلاقي الناس نامت، او عمالة أتنفس قوي في الميكروفون وعمالة عاملة دوشة، عاملة إزعاج. فأي طريقة مش مريحة في أسلوبي في الكلام، الكلام مش هيوصل أو هيوصل بطريقة غلط. وده ممكن نلاحظه جدا في رسائلنا على الواتساب مثلا، أو على أي منصة أو أي حاجة على السوشيال ميديا. الكلام المكتوب ممكن دايما يوصل بطريقة غلط. لو انا بقراه وانا متعصبه، فانا بالنسبه لي هشوف الاتيتيود بتاعك، لو انت بتدي حاجه مش فاني مثلا، لا انت كمان متعصب، او على حسب أنا شايفة الكلام بمنظور الحالة اللي أنا فيها دلوقتي. فبالتالي أنا مستغربة حاجة يا جماعة، أنا مستغربة فكرة الناس اللي دايما بتتفه قوي من أهمية الكلام ومن أهمية أسلوب الكلام وكل اللي احنا بنتكلم فيه ده، وبتشوف ان دي حاجة تافهة قوي وحاجة بسيطة قوي. يا عم تافهة اعملها، تافهة طالما هي تافهة وبسيطة قوي كده اعملها وريح نفسك وريح المجتمع وريح اللي حواليك. ليه احنا بنرفض نساعد في حاجة كلنا محتاجينها؟ بنتكبر على حاجة لما بتتعامل معانا أصلا بنكون قد إيه مبسوطين وفرحانين وحاسين بمشاعر حلوة. احنا هنطلع فاصل وهنرجع نكمل تاني حوارنا عن سر الكلمة. انتظرونا، وفي انتظار رسائلكم ومشاركاتكم على التليفون وعلى السوشيال ميديا 0142789894. نطلع فاصل ونرجع تاني.
مين قال مغلوب؟ مين قال ما حاولتش؟ صبرك أيوب ماسك وما سبتش، لو حمل الدنيا ثابت وما ملتش،
قدها وقدود شايل وما شلتش،
أي قفلة سد وما غلبتش، يا ما دقب بس ما بتعدش، يا ما لفت بس انت ما تهدش، أصلك مذهل مبهر مدهش. أنا مين زي أنا مذهل مدهش؟ لسه ميت بطولة ما تحكتش، لسه فرحة متشالالي، لسه ناوي والحكاية ما انتهتش، لسه فرحة متسبالي جاية جاية مكتوبالي، لسه دنيا متشالالي، لسه ناوي والحكاية ما انتهتش، وهي قفلت سد وما غلبتش، يا ما دقت بس ما بتعدش، يا ما لفت بس انت ما تهتش، اصلك مذهل مبهر مدهش. انا مين زي انا مذهل مدهش؟ لو هدوا الدنيا انا ما تهدش،
لو هدوا الدنيا انا ما تهدش،
عشت وشفت ولسه ما خفتش، علشان مذهل مبهر مدهش،
علشان مذهل مبهر مدهش.
انا مين زي انا مذهل مدهش؟ انا مين زي انا مذهل مدهش؟ لو هدوا الدنيا انا ما تهدش، علشان مذهل مبهر مدهش.
ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين في كل مكان، وسر الكلمة مع أمنية غيس على راديو تسعينات أف أم. في بعض التعليقات أكيد برضو بتتكلم على فكرة أن تكبرين الموضوع يا جماعة. الحقيقة أنا لو كلمت مع حد شايف أن الموضوع كبير على الفاضي وعمل لي أي خدمة أي حاجة، وأنا لما جيت أشكره بدل ما أقول له تمام شكرا، قلت له بجد شكرا جدا، فعلا أنا ممتنة قد إيه أنت ساعدتني في الموضوع ده، عارف أنت عملته يعني أحسن طريقة أنا ما كنتش متخيلة أنها هتطلع كده، فعلا أنا سعيدة جدا باللي أنت عملته. أي رد من الردود اللي أنا قلتها دي هتلاقي الابتسامة من الودن دي للودن دي والسعادة غامرة. طيب ما هو دي كلمة يا جماعة، أنا قلت كلمة باتيتيود مختلف بإحساس في فعلا شكر، في فعلا كلمة شكرا حقيقية، مش تمام شكرا. بتفرق. طالما هي فرقة معاك وفرقة مع أي حد في الدنيا، أرجوكوا تعالوا ناخد الشهر ده إن إحنا نعمل تدريب كده بسيط مع نفسنا. ويمكن الحلقة اللي فاتت والحلقة دي أنا بأكد على أهمية الكلمة، وفي الحلقات اللي جاية أنا هستغل الرسائل والمشاركات اللي الناس بتتكلم فيها عن قصصها مع تأثيرها أو الكلام اللي أثر عليها بشكل مختلف شوي، علشان الشهر يبقى متناول للموضوع بس مش بنمطية ولا بتكرار للأسلوب أو للموضوع، عشان ما حدش يحس ان هو مجرد طرح الموضوع بشكل تنظيري يعني، وانتوا عارفين ان انا مش أسلوبي كده خالص، ولكن لأهمية الموضوع لازم يتعارض الأول أهميته إيه، فكرته إيه، مين بيهتم بيه من علماء نفس، من علماء صحة نفسية، من ناس مهتمين بالتربية، من ناس مهتمين ومدركين أهمية تأثير كل كلمة عندي ممكن أنها تخلق مجرم أو تخلق واحد ينتحر زي ما أنا أشرت في الحلقة اللي فاتت. ربنا يرحم الجميع يا رب، ويصلح حال الجميع، ويبعد الشر عن كل الناس، لأن هي فعلا حاجة توجع القلب لما تحس قد إيه أنت ممكن بكلمة أو بكومنت كاتبه وانت نايم على السرير كده ولا قاعد على الكنبة، هوب فجأة بني آدم يقرر ينهي حياته بسبب كلمة زي دي، فجأة حد يقعد يعيط طول الليل يبكي ويعيط ويحس بالحزن عشان كلمة انت قلتها، لأنه في التوقيت ده كان منتظر مثلا كلمة تانية أو منتظر ان انت تسكت. صدقوني تأثير السلاح اللي في ايدينا اللي ربنا ادهولنا من لساننا زاد اكتر بالسوشيال ميديا وبالانفتاح الفظيع اللي احنا بقينا فيه، انه بقى لساننا وايدينا اللي بتكتب الكلام اللي طالع مننا على العالم كله، مفتوحة على الدنيا. طب الفتحة دي ما نستغلها لصالحنا او نتعلم ازاي ما نوجعش الاخرين؟ يمكن الموضوع بتاع انتحار الولد ده أثر فيه قوي، هو طبعا والأحداث التانية الأخرى اللي حصلت الفترة اللي فاتت اللي ناقشناها في حلقات من البرامج السابقة، ولكن آخرها كان انتحار الولد ده، لأن هي الموضوع جه بشكل يوجع القلب. يعني واحد قاعد بسخرية بيكتب كومنت، هوب التاني راح منفذ الكومنت ده، شكرا خلاص حياة إنسان انتهت وأسرة كاملة اتدمرت، سواء كان أب أو أم ليه فتقهروا وتوجعوا والله أعلم بحالهم إيه دلوقتي، ربنا يصبر الجميع يا رب، أو كان ليه زوجة وولاد، يعني أيا كان فهو ليه حد. فناس كتيرة بتستسهل فكرة إن هي تتكلم من على الكنبة على مثلا ماتش كورة، أنا لو كنت في الملعب كان زماني عملت وخليت وسويت، أنا لو كنت كذا كذا كذا. فالنقطة دي المهم ان دي اخر حلقة هتكلم فيها على النقطة دي ونقعد نسترس جامد عليها، عشان المفروض كلنا بقى خلاص عندنا الوعي ده، خلاص كده كفاية عليك كده حلقتين، ونبتدي نتكلم اكتر عن المواقف الفعلية وازاي نتجنب ده، ازاي نأثر في بعض تأثير ايجابي، وازاي لو مفيش حد عنده النية ان هو يعني كده ويأثر تأثير ايجابي في الناس، خلاص احنا بقى اللي نأثر تأثير ايجابي على نفسنا، ونشوف الكلام ده بمرايتنا احنا لنفسنا احنا، ونحمي نفسنا بدرع يحمينا من تأثر بأي كلمة سيئة، ودايما يبقى فيه زاوية انعكاس كده في رؤيتنا على كل كلمة احنا بننطق بيها للي قدامنا. وهنعرض كتير الفترة اللي جاية كم القصص الرائعة اللي جات لي في كل مكان وبتتقال وبتتحكي، وهاتوا تاني اعرضوا تاني وقولوا تاني، عشان كله يسمع وكله يعرف وكله يتأثر، ونطلع في نهاية الشهر الفضيل الكريم الجميل ده أحسن. أحلى حاجة في شهر رمضان على كل المصريين وعلى الجميع في العالم كله، ولكن أكتر دولة ليها حالة كده في رمضان، حالة حلوة من فرحة من بهجة من طقوس من أكل من شرب من ترميم للذات، حتى في آخر خاصة في آخر 10 أيام كله بيجتهد إن هو يطلع من رمضان بحاجة. وأحلى حاجة إن هو بيضم المسلمين والمسيحيين، بيضم طوائف المصرية، كله بيحتفل كله بيفرح وكله بياكل كنافة والقطايف وبيبقى في حالة وفي مود جميل. الحقيقة احنا في التوقيت ده عايزين نعمل حالة من الترميم للنفس وللسان وللوعي والفكر، هنطلع منها نكمل تاني البرنامج بتاعنا، نرجع تاني للجرائم بقى والمشاكل والقضايا في القانون لا يحمي المغفلين. ولكن أتمنى نحن لما نرجع مرممين نفسيا، عندنا قدر من التغير للأفضل، الوعي بشكل مختلف عن تأثير كل حاجة فينا إحنا، حتى تأثير الكلمة زي ما أنا ذكرت قبل كده في مواسم سابقة، أعتقد الموسم كان التاني أو التالت من البرنامج اللي فات، على فكرة إن في حاجة اسمها عقد وعد بالبيع، اسمه كده وعد، والوعد هو مجرد كلمة بتنطق باللسان، ففي في القانون حاجة اسمها كده. إذن عايزين في الفترة اللي جاية نرمم ده ونطلع مدركين وعلى دراية ووعي باللي احنا مرينا بيه واللي ممكن نكون خلينا حد تاني يمر بيه، ونعمل حالة كويسة من الإدراك عشان نعرف بعد كده نحافظ على علاقاتنا الاجتماعية ونحافظ على حقوقنا ونكمل المسيرة التوعوية الجميلة اللي احنا ماشيين بيها مع بعض من أول ما ابتدينا. الحلقة المرة دي خلصت، وهنكمل زي ما وعدتكم في الحلقات اللي جاية على نفس النهج اللي اتكلمنا عليه. في انتظار رسائلكم ومشاركاتكم على السوشيال ميديا وعلى تليفونات البرنامج على 01427894 وعلى هاشتاج سر الكلمة. باي باي.
مش هيكفي حضني ليه ولما تبدي وتدرها لي.